السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل النهي للتحريم في حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟ العلم يقررون أن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، ونجد أكثر أهل العلم في مثل هذا يصرفونه إلى الكراهة، يقولون لأنه من باب الأدب، من باب الأدب، ولا يقول بالتحريم. لا نجد من ينقل قوله بالتحريم في هذا إلا عن الظاهرية. ذكرنا مرارا هذه المسألة، وهي الاعتداد برأي الظاهرية، هل اعتد بهم أو لا عبرة بقولهم فينقل الإجماع مع مخالفتهم؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. نص النووي وغيره في مواضع من كتبه على أنه لا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ومن أهل العلم من يقول اعتد بهم، لا سيما أئمتهم علماء وعنايتهم بالنصوص معروفة تفوق كثيرا من المذاهب. نعم، إذا كان معتمد معول في المسألة على اجتهاد أو قياس أو رأي أو نظر، فقد يتجه القول بعدم الاعتداد بهم. وأما إذا كان عمدة المسألة دليل صحيح صريح، فلا مانع من القول من الاعتداد بقولهم ما داموا من المسلمين ومن علماء المسلمين وأصولهم أصول المسلمين، يخالفون في بعض الأصول كالقياس، وهذا رأي وسط. الاعتداد بهم فيما عدا ما عمدته الاجتهاد والقياس من المسائل. وأهل العلم يطلقون، يقولون لا يعتد بهم، ومن يقول اعتد بهم من غير تفصيل، وفي تقديري أن هذا التفصيل لا بد منه، مع أنه قد يكون قائل إذا وجد الخلاف في المسائل الاجتهادية لا بد أن يوجد خلاف في المسائل الاجتهادية. أما المسائل القطعية المتفق عليها التي يصور فيها مخالفة الظاهرية فلا بد فيها من دليل، لأنه لا ينعقد الإجماع إلا بدليل. نعم، يعني إذا قلنا أنه لا يعتد بهم في مسائل الاجتهاد والأقيسة، عرفنا أن المسألة ليس مما اتفق عليه فيخرم الاتفاق بقول الظاهرية. أما إذا كان المعول عليه النص والعمدة في المسألة النص، فهم ممن يعنى بالنص ويهتم به. ويذكر عن شيخ الإسلام، ينقل عنه ما لم أقف عليه بلفظه، أن كل قول يسنده الدليل فلأبي محمد منه أوفر الحظ والنصيب، يعني ابن حزم. هذا في مسائل الفروع. أما في مسائل الأصول فابن حزم عنده مخالفات، عنده طوام عظائم، فإذا نظرنا إليه من هذه الحيثية أيضا قلنا هذا يقلل من شأنه. كيف يترك الأقيسة في الفروع ويعتمدها في الأصول ويرتب عليها النتائج الكبيرة؟ على كل حال، المسألة معروفة عند أهل العلم، والظاهر النص التحريم، لأن عامة أهل العلم يقولون الأصل في النهي التحريم، ولم يقل به في معهم إلا الظاهرية. يقول: هل النهي في حديث إذا تقوط الرجلان فيه العلة الغائط نفسه أم خشيت كشف العورة؟ خشيت كشف العورة. النهي هنا على عن إيش؟ عن إيش؟ عن الكلام. نعم، النهي فيه عن الكلام. وأما ما يتعلق بالاطلاع على العورات فلها نصوص وأدلة أخرى، و والحديث على الطوف لا شك أنه ما يطيل المكث يكون سببا في إطالة المكث، مع أن حالة تستقذر وتستبشع. هي على خلاف ما يطلب للمسلم من الكمال وتقدر بقدرها، حتى إذا ما فرغ منها فورا ينتقل من مكانه. والكلام لا شك أنه مما يطيل المدة والبقاء والمكث، وهذا فيه ضرر، فيه ضرر، والعلم ينصون على أن هذا لا يجوز. يقول: كيف الحال مع الزوج وزوجته؟ احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. يقول: أفضل ثلاثة كتب على الترتيب في الفائدة لشرح صحيح مسلم. معروف مسلم شرح بشروع كثيرة، من المعلم للمازري وإكماله للقاضي عياض، وإكمال إكماله للأبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي. هذه سلسلة مترتب بعضها على بعض، ثم بعد ذلك يأتي شرح النووي وهو مأخوذ من الشرع التي تقدمته، لا سيما شرع عياض ومأخوذ أيضا من التحرير لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل الأصفهاني، شرح طيب لكن ما وقفنا عليه من خلال نقل النووي عنه، يدل على أنه شرح مستفيض. هناك شروح للمتأخرين، فتح الملهم، شبير أحمد العثماني، هذا شرحنا أيضا طيب وموسع واستفاد من الشروح التي قبله. مقصود أن الشروح كثيرة جدا، ومسلم لا يزال بحاجة إلى شرح موسع مستفيض يحل إشكالاته. الكتاب فيه إشكالات في الأسانيد والمتون، لا شك أنه ما يقتضي ضعف وطعن في الكتاب، لكن يصعب ويعصر فهمه على الطلاب. ليس مردها إلى خلل في الكتاب، لا، إلى قوة في الكتاب، بحيث يعصر ويصعب فهمه على كثير من المتعلمين. هذا بحاجة إلى من يتصدى لبيانها وإيضاحها له. يقول: سمعت أن كثيرا من أهل العلم ضعف الحديث التالي، وبعضهم حسنه لغيره: وهو من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، صلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام تامة. على كل حال، الحديث مختلف فيه، مختلف فيه، وضعفه الكثير من أهل العلم، وفي هذا الباب عند جمهور العلماء مما يعمل به لأنه في الفضائل عند الجمهور. أما الذي لا يعمل ضعيف مطلقا هذا له حكم. وعلى كل حال، الجلوس في المصلى ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام حتى تنتشر الشمس، وصلاة الضحى أيضا ثابتة لا إشكال فيها. فإذا جلس الشخص في مصلى ويذكر الله حتى تنتشر الشمس، ثم صلى ركعتين ثم ركعة الضحى، إن ثبت الخبر وثبت له الأجر، ثبت الخبر فلن يحرمه الله جل على الأجر، وإن لم يثبت فقد عامل بفعله عليه الصلاة والسلام ابتداء به، وأيضا صلى صلاة الضحى التي تغنيه وتكفيه عن الصدقة عن كل عضو من أعضائه، يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، سلامة المفاصل 360 مفصل، تحتاج إلى 360 صدقة، ويجزي من ذلك ويكفي عنه صلاة ركعتين من يركعهما من الضحى. وأوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وغيرهما. يقول: إذا بدأت الصلاة على الميت وأنا أصلي الراتبة، هل الأفضل أن أقضي صلاة السنة وأصلي على الميت أم أبقى في صلاتي، أم كان أن تتم صلاتك خفيفة وأفضل من قطعها، تمها خفيفة ثم تأتي بما تدركه من صلاة الجنازة وتكمل الباقي تقضيه قبل أن ترفع؟ إن لم يتيسر ذلك، فإن كانت صلاة الجنازة تفوت، فلا شك أن الذي يفوت عند أهل العلم مقدم على متسع الوقت. يقول حديث جابر إذا تروط الرجلان فليتوارى، حديث قد ضعفه بعض أهل العلم وإليك كلامهم على عجل من حديث جابر قد أعله الحافظ كما في بلوغ من حواه، وأما من حديث أبي سعيد فقد عله أبو داود بقول عقب الحديث لم يسنده إلى عكرمة بن عمار وهو من حديث أهل المدينة. قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى، لهذا يعني موقوفا انتهى وضعفه الألباني من حديث أبي سعيد كما في حديث أبي داود ضعيف أبي داود بن مجر كذا تماما منه. على كل حال كلام أهل العلم معروف في الحديث، كلام أهل العلم معروف في الحديث، فإذا علّ الحديث وإن أمكن رفع التعليل يبقى قول من صحح ومن معتبر، وإن لم يمكن فالأصل التعليل. ولا شك أن الكلام في هذا الحديث كثير، وأما كون الحافظ يعله معروف أنه علّه، لكن من حديث جابر صححه جمع من أهل العلم، وأما حديث أبي سعيد فهو ضعيف بلا شك، لكن يشهد له حديث جابر. يقول بالنسبة للصائم بالحضر، هل للصائم بالحضر الاستمرار في الأكل والشرب والمؤذن يؤذن للفجر بحجة أنه يؤذن قبل طلوع الفجر خاصة في رمضان، هل هذا يجوز؟ وما الحكم إذا وقع شيء من هذا في رمضان؟ إذا عرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل طلوع الصبح قبل طلوع الفجر فلا مانع من الأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يطلع الصبح، هذه هي الغاية، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني حتى يطلع الصبح. وإذا عرف من حاله أنه يؤذن على الوقت فلا يجوز الأكل، بل عليه أن يمسك لأنه بأذان تبين أن الصبح قد طلع. وإذا أشكل الأمر وخفي فلا شك أن الاحتياط لهذه العبادة العظيمة ويركن من أركان الإسلام أن لا يأكل وقت الأذان. وأما ما يشاع من أن التقويم متقدم على الوقت فهذه مسألة لا حظ من النظر، لكن يبقى أنه لم يبت فيها بشيء فيبقى العمل بالتقويم. يقول نرجو تنور لنا طريقة دراسة الكتب الستة في أصغر وقت، يعني في أقصر وقت ممكن، كما بينته في محاضرتكم الجامعة الإسلامية في يوم بينا هذا في مناسبات كثيرة وبسط وفرغ وتداوله الإخوان، وأمر واضح وبين ما يحتاج إلى حتى من هنا بعد شرحته، لكن استشكل بعض الإخوان مثل هذه الطريقة لأنها في ظنه تعارض الطريقة التي تقام على هيئة دورات لحفظ السنة، ونقلل من شأن المختصرات ونربط طالب العلم بالأصول، فتصور أن هذا مثل هذا يعوقه أو يمنعه من حضور الدورات لحفظ السنة، ولا منافاة بينهما، لأن هذه دراسة ليست حفظ، الدراسة تختلف عن الحفظ. لكنه إذا انتهى من هذه الدراسة أنا على يقين تام أنه يكون على تصور كامل لهذه الكتب. يقول ما رأيكم في تحقيق المحرر لسليم الهلالي والطبعة المحرر تنصحون بها؟ طبعة الشيخ سليم الهلالي طيبة لكن خرجت متأخرة وطيبة وتخريج مستفيض، و قد يلاحظ على شيء من التساهل لكنه على جادة. على كل حال تحقيقه طيب ولا يمكن أن يسلم أحد، لكنه في الجملة أمثل الموجود. في حديث صلاة الضحى هل المعنى أن من فاتته صلاة الضحى عليه يتصدع عن كل مفصل من جسمه؟ على كل حال أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يقوم مقام الصدقات من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني إذا قال لا إله إلا الله لا شريك له إلى آخر 100 مرة، نعم، ثم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، ثم قال استغفر الله 100 مرة، ثم حمد الله كذلك، يعني أبواب الخير والله الحمد كثيرة ومفتوحة لكل أحد وتناسب الجميع. هل الأفضل في السنة أن تؤدى في البيت أم في المسجد الحرام؟ فالسنة تؤدى في البيت لأن الحديث عام، صلاة المرء في بيته أفضل منها مكتوبا، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فصلاة البيت أفضل منها في الحرمين، حتى أن بعضهم خص التضعيف بالفرائض. يقول: إذا دخل وقت النهي ودخلت المسجد هل أصلي الركعتين؟ نعم، في الوقتين الموسعين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى يضيق الوقت، لا بأس تصلي تحية المسجد. أما إذا ضاق الوقت فالأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلى فيها شيء ولو كان ذا سبب. وقد ذكر أحد المدرسين في الجامعة أن شيخ الإسلام ابن تيمية نص أن الإمام أحمد يجيز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ من ذلك جواز التوسل، ثم صحة الكلام ليس بصحيح. الكلام ليس بصحيح، والإمام أحمد إمام سنة وأثر وإمام هدى، ويعرف النصوص الواردة في الحلف بغير الله جل وعلا وأنها شرك. أتحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كبر وأشرك. هذا كلام موجه لعمر رضي الله تعالى عنه. ولو نقل هذا الكلام عمن لم يبلغه الخبر كائنا من كان فلا عبرة بقوله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: نحن مغتربون في مكة ولم نجد من يدرسنا في العقيدة والتوحيد، نرجو منكم أن تدرسون كتاب التوحيد وفتح المجيد، موضوع محل نظر إن شاء الله تعالى. يقول: ما أجر التحقيق لكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وما تقول في تحقيق محمد صبحي حلاق على الكتاب؟ لا شك أن حلاق هذا خدم الكتاب وعلق عليه وخرج أحاديثه وبسط الكلام في بعض المسائل وأحال على كتب يستفيد منها طالب العلم، فهو من هذه الحيثية من أفضل الموجود، وإن كان فيه أخطاء في النص مطبعية، كثير منها مطبعي وبعضها مرده إلى اعتماد بعض النسخ. المقصود أنه من أفضل الموجود، وإن كان طبعة طارق عوض الله أصح، وإن كان خدمتها أقل، أن التعليقات على الكتاب نزل يسير، فلو جمع بين النسختين كان أجود. يقول: ذكرتم أنه قد اعتد بالظاهرية إذا كان عمدة المسألة نص ولم يكن قياس، لكن نلحظ أن أئمة النقل كلهم على عدم الاحتجاج بأقوالهم إذا خالفت الإجماع، لأن الإجماع قد انعقد قبلهم وهم محجوجون به، ولم نلحظ العناية بهم إلا عند المتأخرين من أهل التصنيف. على كل حال، إذا انعقد الإجماع قبلهم فلا عبرة بقولهم ولا بقول غيرهم حتى من اعتد به. يعني إذا انعقد الإجماع على مسألة نعتد بقول شيخ الإسلام؟ لا نعتد به، لكن المسألة فيما إذا كانوا من ضمن أهل الإجماع، والخلاف في اشتراط انقراض العصر مسألة معروفة عند أهل العلم. هذا يقول: ما هي أنجح السبل لشحذ همة طالب العلم؟ لا شك أن الاطلاع على النصوص التي فيها فضل العلم والعلماء ورفعهم الدرجات في الدنيا والآخرة تشحذ همة طالب العلم، إضافة إلى قراءته في سير العلماء. ما رأيكم متابعة جامعة الإمام سبل السلام من أحسن الطبعات واعتمادنا عليها؟ وقت الإمام كافي للأسئلة. يقول: نريد وسط الخلاف في المسائل، في واحد يطلب الاختصار أيضا، نترك البقية إلى آخر الوقت إن كان فيه بقية، لأن أسئلة كثيرة ما تنتهي. سم
سلمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له من قبل غير المسلمين، إما من المشركين أو من اليهود أو من غيرهم، مقصود أنه من قبل غير المسلمين، لأن صيغة السؤال تدل على ذلك. قيل له: قد علمكم نبيكم. هل في هذا ما يدل على أنه مسلم أو غير مسلم؟ دلالة ظاهرة على أنه غير مسلم. ماذا عن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ وهذا مسلم المخاطب: قد علمكم نبيكم. هنا يقول: قد علمكم نبيكم، استظهرنا أن السائل غير مسلم. نعم، هنا صيغة إنكار بدليل. نعم، نهينا هذا الكلام، ما فيه إشكال أن السائل غير مسلم هنا، لكن هل من السياق نفهم أنه غير مسلم من قوله أليس قد علمكم نبيكم؟ لو كان مسلما لقال نبينا أنه قد علمكم، هل لو كان مسلم ما يكون داخل في من علم؟ نعم، لو كان مسلم ما يكون داخل في من علم. فالسياق ظاهر في أنه غير مسلم، وجاء ما يدل عليه في بعض الروايات. أما قول ابن عمر أليس حسبكم سنة نبيكم، لا يشك فيه، يريد أن يعمل بالسنة. نعم، ويحرص على السنة، العمل بالسنة والاقتداء بالسنة والاتساع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يظن به أنه يريد أن يتبرأ من هذه السنة، وهو من أشد الناس وأحرص الناس على تطبيق السنة، ويريد أن يستدل عليهم بالسنة، يريد أن يقرر ويستدل لصنيعه بالسنة. ففرق بينهما. قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. كل شيء، لا شك أن القرآن كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ببيانه، وقد بين عليه الصلاة والسلام وبلغ كل ما أمر بتبليغه. فمن هذه الحيثية يكون قد علمهم كل شيء، إما بالتنصيص أو بالإيماء والتنبيه والأطيسة وإلحاف النظائر بنظائرها، لأنه لا يقال قد علمكم ويكون كل شيء. نعم، أنه مسائل مثلا نوازل على مر العصور ما يوجد لها ما ينص عليها في نصوص السنة، لكنها بالإلحاق يوجد ما يدل عليها. نعم، وهذا نظير ما قيل في قول الله جل وعلا: علم آدم الأسماء كلها. أسماء إيش؟ توكيد بكلها. نعم، الأسماء كلها. يعني هل علمه زيد من الناس من أولاده، من أولاد فلان بن فلان بن فلان، من أولاد صلبه إلى قيام الساعة، لأنها أسماء، هل علمه جميع هذه الأسماء أو الأجناس التي تندرج تحتها التفاصيل؟ نعم، المقصود أنه من هذا النوع. علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. القراءة هي الغائط، هي الغائط. قال فقال أجل، أجل حرف جواب بمعنى نعم، لكن يحسن نقول هنا نعم. فقال فقال نعم يصلح، لأن بمعناها نعم. قد علمكم، يصلح أن نستبدلها بنعم. حديث ابن مسعود قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، يوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل. هي حرف جواب، لكن هل يصلح أن نستبدلها بنعم؟ نعم، لو قال قال فقال فقال نعم لقد نهانا أن نستقبل. فيما يمنع من استبدالها بنعم، لو كان السؤال بالنفي، ألم يعلمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، لو قيل نعم يصح ولا ما يصح؟ كيف؟ لا يصح. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولو قالوا نعم كفروا، لأن تقرير للنفي وهنا تقرير للإثبات، ولا يفع وجه لمن نعم بدل أجل هنا. لقد نهانا أن نستقبل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة، وأتى بالمؤكدات باللام وقد، لأنه في مقابل منكر، نعم، أو معترض، فجيء بالمؤكدات. والأصل في الكلام إذا كان الخطاب لخالي الذهن أن يجرب عن المؤكدات، فإذا لحظ منه شيء من الاستغراب أو من الإنكار يؤكد له الخبر. لقد نهانا أن نستقبل القبلة، القبلة ما يستقبل عموما، لكن هنا المعهودة، القبلة المعهودة وهي اتجاه الكعبة، نهانا أن نستقبل القبلة. نعم، إيه لا شك، القبلة المعهودة أن نستقبل القبلة. يذكر ما لم نقف عليه أن هناك بقعة في الأرض، أينما اتجهت فقد استقبلت القبلة، أينما اتجهت فقد استقبلت القبلة. يصح هذا ولا ما يصح؟ ذكروها حتى من نعم في جهة، ها؟ لا 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 لا، في جهة بعيدة غاية البعد. نعم، يعني إذا تصورنا على كلامهم أن الأرض كروية، نعم الأرض كروية على كلامهم، وما فيه ما يمثلها هنا. ها؟ صعب. لا نجد نفس هذا.
أقول إذا كانت كروية بهذا الشكل أو بيضاوية، افترضنا أن الكعبة في هذه الجهة في المركز، مركز الأرض في وسطها، نعم، فالذي في هذه الجهة، الذي في هذه الجهة المقابلة تماما، إن اتجه هنا استقبل القبلة، 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 لأنها كلها في جهة.
نعم، هم ذكروا هذا ولا ما شيء لم نطلع عليه، وقد لا ندركه بعقولنا وأفهامنا، لكنهم ذكروا هذا وأثبتوه.
مثل هذا يكون حاله حال ضرورة، حاله حال ضرورة. وعلى الخلاف في مسألة الحكم في الفضاء والبنيان على ما سيأتي، لكن أصل المسألة يعني إذا تصورنا وسلمنا أنه يوجد ما ذكر، وأنه أينما اتجه إلى القبلة فمثل هذا حاله حال ضرورة، إلى أين يذهب؟ نعم، إلى أين يذهب؟ والضرورات تقدر بقدرها. أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، سواء كان مما يخرج من القبل أو الدبر، كله مما تنزه عنه هذه الجهة، كل هذا مما ينزه عنه هذه الجهة غير الغائط والبول، انتخاط مثلا أو إرسال ريش أو مد أرجل مثلا أو تولية ظهر، هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ نعم، مقصود بلا إشكال، هين المقصود يؤثر، لكن جاء في البصاق النهي عن البصاق في جهة القبلة وجهة اليمين أيضا، لكن هل هذا خاص بالصلاة أو في عموم الأحوال؟ هل هو خاص في المسجد أو يشمل المسجد وخارج المسجد؟ مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذا مما تنزه عنه الجهة. طيب، إرسال الريح وجاء إلى جهة القبلة، هل نقول يأخذ حكم الغائط أو البول، أو نقول أن الغائط والبول يلزم منه كشف العورة واستقبال القبلة بعورة مكشوفة؟ نعم، كيف؟ والريش طاهر، أحد قال بنجاسة إلا من الكرعان الزيدي. نعم، فهل تصان القبلة من إرسال الريح تجاهها ولا لا؟ خف بكثير، لكن أنا أقول كل ما يشعر بنقص هل تصان عنه هذه الجهة المحترمة المكرمة، أو نقول نقتصر على النص وما عداه الأمر في سعه؟ نعم، لا شك أن الجهة محترمة ومكرمة في الشرع، فكون الإنسان يقصد هذا مما يثاب عليه إن شاء الله تعالى، ولو لم يكن فيه إلا تعظيم شعائر الله، ومن يعظم فإنها من تقوى القلوب، إذا استحضر هذا أثيب عليه، وإن غفل عنه وأرسل فالأمر في ساعة. نعم، أو أن نستنجي باليمين، وهذا أيضا من احترام الجهة، اليد اليمنى، وتقدم الكلام فيه. وإذا كان مجرد مس الذكر باليمين جاء النهي عنه، فالاستنجاء من باب أولى. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لأقل من ثلاثة أحجار، أو الاستنجاء
أو أن نستنجي باليمين عندنا استنجاء وعندنا استجمار، وسيأتي في الباب الذي يليه. والاستنجاء يكون بالماء والاستجمار بالحجارة. نستنجي باليمين هذا ظاهر بالماء ما في إشكال، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار الأصل فيه الاستجمار، وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وهنا الأمر في ساعة، إذا أطرق اللفظ هذا على هذا وهذا على هذا الأمر في ساعة. المقصود أنه إزالة أثر الخارج، فإن كان بالماء فهو الاستنجاء، وإن كان بالحجارة فهو الاستجمار، وقد يطلق على هذا هذا والعكس، لأنه كله يجمعه إزالة أثر الخارج. استجمر فليوتر، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فالوتر فيما زاد على 3، لكن قد يقول قائل إذا استجمر بحجر واحد ما يكفي، ب2 لا يكفي، 3 يكفي. إذا انقطع وزال أثر الخارج، فإن احتجنا إلى 4 نزيد 5، من استجمر فليوتر. والمقصود بالاستجمار هنا إزالة أثر الخارج من البول أو الغائط. وبعضهم يقول من استجمر يعني استعمل المجمرة في البخور، هذا قول معروف لكنه غير الظاهر. الظاهر من الاستجمار أثر إزالة أثر الخارج. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. بالمناسبة الآن كثير من الناس في الاستجمار بالمجمرة يجمر الشمال قبل اليمين، لماذا؟ لأنه يستلم المجمرة باليمين ثم مباشرة يستعملها في الشمال، ظاهر لم ظاهر، فعلى هذا يأخذها باليمين ثم يضعها في اليسار واستجمر اليمين قبل اليسار. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وسيأتي في حديث ابن مسعود أنه جاء بحجرين روثة فألقى الروثة وقال ابن غني ثالثا طلب حجر ثالث، فدل على أنه لا يجزي لا في البول ولا في الغائط أقل من 3 أحجار، مع أن أهل العلم يقولون أن المقصود المعنى وليس اللفظ، فالحجر الواحد الذي له 3 شعب يجزي، لأن المقصود المس 3 مرات ويحصل بهذا. وهل يجزي بدلا من الأحجار ما يقوم مقامها من مناديل خشنة أو أخشاب وما أشبه ذلك مما لا يضر ويزيل أثر الخارج؟ نعم. وماذا لو استجمر بالحائط بالجدار؟ نعم، هو حجار، في حكم الحجار، حجار المدار حكمهما واحد. نعم، لكن لو كان بلاط مثل هذا الناعم، نعم حكمه حكم الزجاج وحكم العظام الذي لا تزيل أثر الخارج ولا يكفي الاستنجاء بها والاستجمار بها، أما إذا كانت خاشنة وتزيل أثر الخارج فتجزي على العدد المطلوب. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، نستنجي المقصود هنا نستجمر برجيع، الرجيع الروث، الروث. والسبب في ذلك لأنه إما لا يخلو، إما أن يكون من مأكول اللحم فهو طاهر، وهو زاد إخوان زاد دواب علف دواب الجن فلا يجوز تقديرها عليها. العلة في ذلك أنه علف دواب إخواننا من الجن فلا يجوز تقديرها عليها، وعلى هذا علف دواب الإنس يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، من باب أولى. برجيا هذا إن كان طاهرا، وإن كان نجسا فالعلة فيه التنجيس، وسيأتي في الروضة التي جاء بها ابن مسعود. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، العظم السبب فيه أمران. أولا أنه أملس لا يزيل كزجاج. الأمر الثاني أنه زاد الجن أنفسهم فلا يجوز تقديره عليهم وعلى هذا فزاد الإنس من باب أولى. جاء في التذكية ما أنهر الدم نعم وذكر اسم الله عليه خلاء أو حاشا السن والظفر وما عدا السن والظفر. أما السن فعظم والتذكية به تنجسه نعم. طيب كونه عظم وهو يقطع ويجرح وينهر الدم هل نقول أنه زاد الجن؟ هل لأنه زاد الجن سن الإنسان؟ أما السن فعظم يعني خرج من القاعدة كل ما أنهر الدم هو ينهر الدم لكنه عظم. هل لأنه عظم لا يجوز التذكية به؟ النفس نعم النفس في الاستنجاء بالعظم لأنه زاد الجن وعظم الإنسان الذي هو سنه نعم لا تنطبق عليه هذه العلة. إذن لماذا؟ لأن الدم المسفوح نجس فلا يجوز أن يباشر الدم النجس. وأما الظفر فمدى الحبشة فمدى الحبشة مقتضى كونه مدى الحبشة هل يستقل بالمنع من الذبح به؟ النص كذلك. وأما العظم وأما الظفر فمدى الحبشة يعني كونه مديا هل يقتصر فيه على منع التذكية أو يشمل جميع الاستعمالات مما يستعمل بالمداء؟ يعني افترض أنك اشتريت سواك طرفاه أحدهما يحتاج إلى إزالة ما عليه من لحاء فإذا أزلته بظفرك تقول هذا مدى الحبشة لا يجوز أن نستعمله نعم تشبه بهم. لكن هل لأنهم يستعملونها في الذبح أو في جميع استعمالات المدى بمعنى لو اشترينا سواك واحتاجنا إلى إزالة اللحاء فأزلناه بالظفر نقول لا تزله بالظفر لأنه مدى الحبشة نعم كيف؟ وقل مثل هذا في كثير من الاستعمالات وقع طامس ولا بول على جلدك تحكها بظفرك في المانع نقول لا لأنها مدى الحبشة أو هم لا يستعملونه إلا في الذبح يظهر استعماله عندهم في التذكية فيمنع من هذه الحيثية بقية الاستعمالات لا بأس به. تصور المسألة يا أخوان في فرق كبير بين أن نقول يمنع لأنه مدى الحبشة وعلى هذا يلزم المنع في سائر الاستعمالات حتى ولا تحك مشكلة بعد بتحك جلدك بإيش وتزيل الوسخ من جلدك ومن مقتنياتك بظفرك شو المعنى نعم. هل يتناوله الخبر لأنه مدى الحبشة أو يقتصر على ما تستعمل فيه المدى؟ في أحد بيحك جلده بسكين نعم إذن الاستعمال اختلف فلا يشمل هذا النوع من الاستعمالات. لكن المسواك يشيله بسكين مش نقول في الاختصاص لكن المسواك يختص بالمدية شال بالمدية يعني هم ما استعملوه في السواك. هذا لا شك أنه أرفق لأن الظفر يحتاج إليه كثير وهذا من منافعه التي من أجلها وجد. أو أن نستنجي برجيع أو عظم وعرفنا أن السبب في الرجيع ما أن يكون طاهرا أو نجسا فإن كان طاهرا فهو زاد أو علف دواب الجن ولا يجوز تقديره عليهم. وأما إن كان نجسا فالعلة معروفة، لأن النجس لا يطهر نفسه فضلا عن أن يطهر غيره. والعظم زاد إخواننا من الجن، رواه مسلم. والحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول، الاستقبال فقط هنا، وهو شامل للصحاري والبنيان، الصحاري والصحارى. نعم، وبالفعال والفعال جميعا ما كصحراء. نعم، وشامل الصحارى والبنيان، هذا مفاد الحديث. ويأتي من الأحاديث ما يعارضه ويوافقه وقد يخصصه. يقول عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. بعض الرواية ارتقيت فوق بيت لنا ولأختي حفصة، فإما باب التوسع والتجاوز في الكلام أو لأنه آل إليه فيما بعد. ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في البيت أو خارج البيت؟ نعم، كيف؟ يحتمل هذا وهذا، لكن جرت عادتهم من قضاء الحاجة خارج البيوت. نعم، كيف يرتقى على ابن سقف؟ لكن قد يكون فيه فتحة ولا شيء. ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. يعني هل يمكن تخصيص هذا العمل في البنيان كما قال بعضهم؟ هل فيما يدل على أنه في البنيان؟ نعم، شوف البنيان، ابن عمر ارتقى ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى داخل البيت ولا خارج البيت؟ ها؟ ما في ما يدل، اللفظ أعم من ذلك. وإذا استصحبنا أن عادتهم قضاء الحاجة خارج البيوت، نعم، قلنا ما خارج البيوت، لكن هل يعني هذا أنه في الفضاء أو يستقبل جدار البيت؟ نعم، احتمال أيضا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يستدل به من يرى النسخ الكلي أو الجزئي، الكلي أو الجزئي، منهم ما يقول الكلي أيضا، مش المعنى، لأنه جاء النهي عن استقبال الاستدبار ثم جاء الاستدبار هنا، والحكم واحد. وهذا مبني على أيهما أشد، الاستقبال أو الاستدبار؟ نعم، يعني بنفصل الجهة بغض النظر، لا شك أن الاستقبال بالبول أشد، لكن الاستدبار بغيره أسهل ولا أشد؟ نعم، أشد ولا أسهل؟ أشد إذا نظرنا إلى، لكن لو نظرنا إلى صنيع الناس وما فطروا عليه وما جبلوا عليه، إذا قام شخص ليقضي حاجته أبعد عن الناس، يستقبلهم ولا يستدبرهم؟ يستدبرهم، لأنه يستقبح استقبالهم بهذا، فدل على أن الاستقبال أشد مطلقا، ظاهر لمظاهر، دل على أن الاستقبال أشد مطلقا. وهنا مستدبر القبلة مستقبل الشام، وبهذا يقول بعضهم أن هذا رافع جزئي للحكم، وأن الاستدبار يجوز دون الاستقبال. فالاستدبار يجوز لأنه أخف دون الاستقبال. ومنهم من يفرق بين الفضاء والبنيان وحمل هذا على أنه في البيت أو مستقبل جدار البيت. نعم كيف؟ يأتي لا تستعجل. يعني من أهل العلم من يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، قوله لأمته وفعله خاص به، فعله خاص به. وذكرنا مرارا أن كل كمال يطلب من الأمة فنبيها أولى منها، والاستقبال استقبال القبلة واستدبارها بالحاجة هذا كمال ولا نقص؟ نقص، يعني ننزه عنه ونرفع عنه الأمة ونبيحه لنبيها الذي هو أكمل منها، يتصور هذا؟ لا، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي أولى به عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه حديث جابر، والكلام فيه كثير من أهل العلم، كلام فيه ضعفه ابن عبد البر وابن حزم بأبان بن صالح، ضعفه به، قال إنه ضعيف، وقال ابن حزم مجهول، ولا شك أنه ثقة، ولا يعرف لأهل العلم كلام في تضعيفه. وأما حكم ابن حزم عليه بالجهالة فليس بمستغرب، فإذا جهله ابن حزم فقد عرفه غيره، فهذه العلة ليست بعلة حقيقة. ولذا صححه بعضهم وحسنه آخرون، وأقل ما يقال فيه إنه حسن. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بالبول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. المرة اليوتر حديث من عمر، خلي اكتملت الصورة، نستحضر الأحاديث. نعم، نهانا أن نستقبل القبلة، نستقبل القبلة لغاية نوبت، وهذا نهي شامل للفضاء والبنيان، لكنه خاص بالاستقبال دون الاستدبار. حديث ابن عمر أخذ منه بعضهم أنه في البنيان، وخصص به الحديث الشامل للاستقبال والاستدبار، لكن هل يتعارض حديث ابن عمر مع حديث الذي قبله؟ نهانا أن نستقبل، وهنا مستدبر القبلة، ما في تعارض بينهم، لكن جاء ما يدل على منع الاستقبال والاستدبار، فتأتي المعارضة من هذه الحيثية، فيحمل حديث ابن عمر على النسخ الجزئي للاستدبار فقط، أو كما حمله بعضهم على البنيان دون الفضاء. حديث جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بالبول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فائدة من ذكر التاريخ يشم منها أن الصحابي يرى النسخ، يشم من ذكر التاريخ أن الصحابي يرى النسخ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. من أهل العلم من يرى أن حديث ابن عمر وحديث جابر وما جاء في معناهما صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، صححه البخاري. صححه البخاري فيما نقل عنه الترمذي. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل، لأنه من رواية أبان بن صالح وخذ ضعفه ابن عبد البر. قال ابن حزم مجهول، والمعتمد والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ثقة. حديث الذي يليه عن أبي بردة قال حدثتني عائشة، حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من إلى آخرين. المقصود ما الذي تلخص من حديث الباب؟ الحديث حديث سلمان وفيه النهي عن الاستقبال مطلقا، حديث ابن عمر فيه التنصيص على الاستدبار بالفعل، وحديث جابر فيه الاستقبال. نعم، فجاء من فعله الاستقبال والاستدبار، وجاء النهي عن الاستقبال، وجاء النهي عنهما معا. نعم، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لمن؟ للمدينة ومن على سمتها، ممن إذا شرق أو غرب كانت القبلة عن يمينه أو شماله، لكن إذا شرق أو غرب فكانت القبلة أمامه أو خلفه، مثل هذا يقال أشملوا أو أجنبوا. نعم، إلى الجهتين الأخريين، يعني فمن كان في جهة الشام والمدينة هذا لا يقال مشرق أو غرب، كان في جهة اليمن وجنوب بلاد العرب يقال لهم أيضا شرقوا أو غربوا. أما من كان في جهة نجد مثلا أو في مصر مثلا مثل هؤلاء لا يقال لهم شرقوا أو غربوا، لأنهم إن شرقوا أو غربوا استقبلوا أو استدبروا، فمثل هؤلاء يقال لهم أشملوا أو أجنبوا. هو المعروف من حالهم، المعروف من حالهم أنهم يقضون حاجتهم، لم يكن في البيوت كنف دون خارج الله، ولا يمنع أنه ينطلع على السطح شعراه خارج البيت، ولعل هذا الوعد أوضح. نعم، وحديث أبي أيوب لما قدموا الشام، نعم، وجدوا مراحيض بنيت تجاه القبلة، فانحرفوا عن القبلة واستغفروا الله، فكأنهم أدموا عليهم بالانحراف واستغفروا الله لبانيها. وعلى هذا ما حكم بنيان هذه الكنف إلى جهة القبلة؟ يعني على الخلاف، إن قلنا أنه يجوز في البنيان دون الصحارى قلنا لا بأس، إذا قلنا أن النهي للتنزيه بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وفعله صارف، نعم، قلنا إذن الأولى أن تبنى إلى غير جهة القبلة. وإذا قلنا أن النهي شامل للفضاء والبنيان وما حدث منه عليه الصلاة والسلام خاص به، وهذا قال به جمع من أهل العلم يرون أن الفعل لا عموم له وإن كان فيه ما فيه من الحيثية التي ذكرتها، فيتجه القول بالمنع، ويجب حينئذ تعديل هذه الكنف إلى غير جهة القبلة. ما القول المرجح؟ يعني فعله صارفة للنهي، صارفة من التحريم إلى الكراهة، لأنه جاء ما يدل على أنه استقبل وجاء ما يدل على أنه استدبر. نعم، وليس فيه ذكر للبنيان، ليس فيه ذكر للبنيان، فبهذا تجتمع النصوص، تجتمع النصوص. لكن ماذا عن انحراف أبي أيوب وفي الكنف في مراحل بنيت، نعم، اتقاء لهذه الكراهة، اتقاء لهذه الكراهة ولم يبلغه، بلغه النهي ولم يبلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي بردة قال سم
وقال رحمه الله: وعن ابي هريره قال حدثني انا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائب قال غفران. رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابن هشام والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من الصلاه والحاكم وسقط. وقال ابو حاتم: هو اصدق حديث في هذا الباب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي برد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حسن غريب. وعنده إذا خرج من الخلاء. من الخلاء فرق بين الروايتين. نعم، أيهما خاصة؟ وهنا إذا خرج من الخلاء. وش الفرق بين الخلاء والغائط؟ نعم، والثاني كان إذا خرج. كلاهما كان إذا خرج. ما معنى الخروج الآن؟ الخروج من الخلاء، الخروج من الغائط. الخروج ليس من المكان والموضع الذي قضيت فيه الحاجة. نعم، إذا خرج من المكان الذي قضيت فيه الحاجة. والخلاء هو المكان الخالي في الأصل، والغائط هو المكان المطمئن المنخفض، سواء قصد لقضاء الحاجة من بول أو غائط. يسمى غائط لأنه مكان منخفض مطمئن، والخلاء كذلك. فهل الاختلاف بين الروايتين له أثر؟ خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ نعم، فرق بين أن يقول إذا خرج وبين أن يقول إذا فرغ. الآن خرج، قام وترك المكان وانتقل منه إلى غيره، سواء كان مبني أو غير مبني. انتقل من هذا المكان المنخفض المطمئن المعروف في لسان العرب بأنه الغائط، أو خرج من المكان الخالي الذي قضى فيه حاجته بحيث لا يراه أحد، انتقل منه إلى غيره، قال غفرانك. شو الفرق بينهم؟ ما في فرق. قال غفرانك يعني أسألك أو أطلب أو أرجو غفرانك، فهو مفعول أو مفعول مطلق. اغفر غفرانك، نعم، فهو منصوب على الحالين. والغفران غفر يغفر مغفرة وغفرانا وغفرا، غفر يغفر. مثل فهم فهم، لا، مثل ضرب من باب ضرب، غفر يغفر من باب ضرب يضرب، فالمصدر غفرا مثل ضربا، غفرا ومغفرة وغفرانا، هذه مصادر. فيستحب لمن فرغ من قضاء حاجته وستر عورته واستنجى فعل ما طلب منه وستر عورته أن يقول غفرانك، يطلب الله من الله جل وعلا أن يغفر له ذنوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما السبب في طلب المغفرة، السبب في طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة، فمن أهل العلم من يقول أنه انشغل في هذه المدة عن الذكر، انشغل في هذه المدة عن الذكر، فهو يطلب المغفرة والتجاوز عن غفلته في هذه المدة. ومنهم من يقول إن الله جل وعلا أنعم عليه بإخراج ما يضره لو حبس ببدنه، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر قد لا يقوم بها، فيطلب المغفرة من التقصير في هذا الشكر. وعلى كل حال طلب المغفرة على كل حال مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في يوم أكثر من 100 مرة، وحفظ عنه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ ومن لزم الاستغفار جاء في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا. المقصود أن الاستغفار مما يطلب على الدوام. وقال أبو حاتم أصح حديث في هذا الباب, أصح حديث في هذا الباب يعني من حديث الأذكار التي تقال بعد الفراغ من قضاء الحاجة, هذا أصح حديث في هذا الباب. لكن من الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, الحمد لله الذي إيش أبقى في منفعته وصرف عني مضرته, يعني جاء في بعض الألفاظ لكنها بعضها يثبت وبعضها لا يثبت, وما ذكر في الباب هو أصح ما جاء في هذا الباب. دين على الاستنجاء والاستجمار, ها ولا نشوف كم سؤال والله حيضة تمنعها من الذكر, ما تمنعها من الذكر, نعم ما تمنعها من الذكر. ويبقى أن مثل هذه الأذكار يعني لا سيما المقيدة بوقت ولا بفعل ولا شيء تبقى توقيفية. يقول كيف يفرق بين البنيان والصحاري مع العلم أنه قد يكون هناك رجل بينه وبين الكعبة جدار مثلا, وبين آخر في صحراء بينه وبين الكعبة جبال وأودية ومباني بعيدة عن الكعبة. سؤال ظاهر ولا مظاهر؟ يقول الذي في الصحراء في البلدان البعيدة أو خارج مكة مثلا وهو في الصحراء, أليس بينه وبين الكعبة أبنية؟ نعم فيه أبنية, فإذا كان بينه بيت واحد هو بيت ملاصق للمسجد وقضى حاجته في البيت قلنا هذا في البنيان, والذي خارج مكة وبينه وبين الكعبة عشرات البيوت والأبنية نقول هذا في الفضاء. سؤال وجيه ولا ما هو وجيه؟ كيف نجيب عن هذا؟ نعم أن من كان في البناء يستحضر, يستحضر الحاجز, ومن كان في الفضاء لا يستحضر الحاجز. نعم لا يستحضر حاجز في فضاء, وهذه الجهة مقدسة معظمة محترمة, إذن أنت تتجه إلى هذه الجهة. يقول نرجو إعادة مسألة الظفر والعظم حيث أن سماعات المسجد الداخلية وترددها تعيقنا عن فهم المسألة, يعني السماعات ما هي واضحة ولا الصوت مو واضح ولا. نعم نعم لا هو الإشكال أحيانا القبة يحصل بها ترديد, يحصل بها ترديد, فإذا وصل على الكلام ورجع حصل فيه اضطراب. شو المقصود من مسألة الظفر والعظم؟ المقصود ما ذكرناه في أن الظفر مدى الحبشة وأن لا يجوز أن نستعملها كما يستعملها الحبشة في جميع ما تستعمل فيه المدى أو على جهة العموم أو في الذبح خاصة. الظاهر من المقصود الذبح, ولا مانع أن يحك الإنسان جلده بظفره وأن يستعمله في حك ما يحتاج إلى إزالة وما أشبه ذلك. يقول ما هي أفضل طبعة لتفسير ابن كثير؟ ذكرنا مرارا من أفضل الطبعات الموجودة طبعة مكتبة أولاد الشيخ. يقول ما رأيكم مقدمة صحيح مسلم بشرح الشيخ الهرري محمد علي آدم الشيخ ليش؟ هذه طبعت في مجلدين لكن لم يتيسر للاطلاع عليها اطلاعا يكفي للحكم عليها. يقول ما صحة حديث من لزم الاستغفار؟ كلام أهل العلم معروف, لكن يبقى أنه في هذا الباب مما يقبله الجمهور. ما أدري مقصود السائل. يقول بعضهم يقول يقال انشغل وينشغل ولا يقال كتابة المغربية لا يقال انشغل وينشغل، وإنما يقال اشتغل يشتغل. على كل حال الأصل في الفعل أنه اشتغل، وانشغل فعل مطاوع، معروف فعل المطاوع، شررته فانجر، قطعته فانقطع، شغلته فانشغل. نعم، الأمر في ساعة. يقول لو اختصرت على فتح الباري لابن حجر وإرشاد الساري للقسطلاني لصحيح البخاري يكفي عن غيره؟ نعم يكفي، يكفي. وإن حصل الاطلاع على عمدة القاري لأن فيها فوائد وتنبيهات وزيادة في المسائل اللغوية، زيادات كثيرة يحتاجها طالب العلم لا سيما في الربع الأول. يقول لو اختصرت على شرح النووي والقاضي حياض صحيح مسلم يكفي عن غيره؟ من أراد أن يكتفي اكتفى، ومن أراد المزيد فليطلبه. يكفي؟ لا، شرح مسلم كلها لا تكفي. من أراد أن ينظر في جميع ما يشكل عليه في الصحيح، على المختصر فيه فوائد، فيه فوائد لا توجد في الكتب الأخرى، لكنه لا يستغنى به عن غيره. قال الأخ أحمد اليحيى يريده أهله خارج المسجد. لقب أبي عوان لشخصين، أحدهم الوضاح الإشكري والآخر من هو؟ الآخر هو صاحب المستخرج أبو عوان الإسرائيلي. شخص تيمم ثم صلى وبعد ذلك وجد الماء ليتوضأ بالماء ثم يعيد صلاته، إذا كان اتقى الله ما استطاع وبحث عن الماء فلم يجده تيمم وصلى كما أمر فلا إعادة عليه، وإن كان فرط في البحث عن الماء وتيمم من غير بحث فإن مثل هذا يعيد. يقول هذا الشخص إذا تيمم مثلا في صلاة الظهر وبعد ذلك وجد الماء ليتوضأ أم يبقى على طهارته كوني تيمم؟ إذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. ما فعله من العبادات بالتيمم صحيح، والمستقبل عليه أن يتقي الله ويمسه بشرته، عليه أن يتوضأ. صرف النهي للكراهة إذا كان من باب الأدب، وصرف الوجوب إلى استحباب كذلك، هل هذه القاعدة مستندة إلى نص أو قول صاحبنا وإجماع، أم أنها مستنبطة يمكن أن تناقش؟ هي من نتيجة النظر في طبيعة المأمور به والمنهي عنه. يمكن أصل المأمور به وأصل المنهي عنه، نعم، ليس من الأمور التعبدية التي يطلبها الرب جل وعلا من خلقه مما يحقق عبوديته، ليست من هذا الباب، وإنما هي فيما يحتاجه المسلم في معاملاته في تصرفاته مما لا يتعلق بالعبادة، فهي أدب مثل الأكل والشرب والنوم وأشبه ذلك. يكون هذه ما بالأدب أصلها لا يقتضي الوجوب، وهي قابلة للنقاش مع تقريرهم أن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا نهي الآكل أن يأكل بشماله وأمر أن يأكل بيمينه صار مما يتعبد به، وش المانع؟ لأن أصل العبادات إنما جاءت بأوامر ونواهي. أسئلة عن الكتب كثيرة، كثير منها مكرر. ما رأيكم في عمرة المكي يشمله مثل قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ لكن المسألة في النظر في المفاضلة بين العبادات، إذا كان يترتب على إتيانه بالعمرة وخروجه من الحرم إلى خارجه ليأتي بعمرة يعوقه عن مصالح أعظم وعن عبادات أكثر أجرا، فهذا محل نظر. أما إذا كان من الناس اللي أكثر الوقت ضايع، إن شغله بعمرة أو شغله بنوم أو نزهة، فالعمرة خير على كل حال. يقول في مسجدنا يقوم بعض المصلين بعد تحية المسجد باستناده إلى جدار المسجد مستدبرا القبلة بظاهره، وغالبهم لغير حاجة، فما حكم عملهم وماذا تنصحني تجاههم؟ هؤلاء لم يفعلوا أمرا محرما، فإذا كان أرفق بهم وأعول لهم على البقاء والانتظار انتظار الصلاة فهو لا بأس به إن شاء الله تعالى. ما معنى التخصر المنع عن الصلاة وضع اليدين على الخاصرة؟ قل ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان؟ عرفنا أن المتجه القول بأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون صارفا من النهي للنهي من التحريم إلى الكراهة. يقول هل لابن جزي الكلبي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؟ ما يعني هل؟ نعم كتاب مطبوع مرارا في التفسير طبع مرارا. التفسير هذا مطبوع وتفسير مختصر مختصر يعني في مقام تفسير البيضاوي هو تفسير لا بأس به استفاد منه كثير من المختصرات كالجلالين والبيضاوي على أن يكون القارئ على حذر من بعض المخالفات العقدية. يقول من استمع شرح النخبة للشيخ ابن عثيمين كيف يمكنه التطبيق على الأحاديث؟ من استمع شرح نخبة الفكر للشيخ ابن عثيمين كيف يمكنه التطبيق على يزيد علي أن يزيد ويخرج التخريج اليسير يخرج الحديث والحديثين ويحرص على الاستقصاء ويعرض عمله على غيره ثم يقرأ كتابا آخر وثالث ويقرأ مستصار ابن كثير مع ما كتب عليه من شروح ويسمع ما سجل عليه من أشرطة ثم يزيد في التخريج وينظر في بعض الأسانيد ثم بعد ذلك يقرأ في الألفية وشروحها ثم يكثر من ذلك ويتأهل إن شاء الله تعالى. يقول ما هو توجيه العلماء في قطع الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي؟ ما توجيه حديث عائشة عندما استعرضت إيش حينما استغربت تسوية المرأة بالحمار والكلب؟ على كل حال العبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت عنه أن الثلاثة تقطع الصلاة والأصل في القطع البطلان فهؤلاء الثلاثة كلهم يقطعون الصلاة ويبطلونها فتعاد. أما استغراب عائشة فاستنادا إلى فعلها كانت معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورأت أن ذلك مخصص أو ناسخ. المقصود أن مثل هذا واجتهادها وهذه عمدتها والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.